أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم جميعا في هذا الجمع الطيب المبارك. طبتم وطاب المشاهد وتبوأتم من الجنة والنجاة. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالإخلاص والخلوص، وأن يرزقنا العلم والفهم والفقه في الدين. إنه لقاء الأحبة، لقاء الإخوة بالله عز وجل، وقد توعدنا على هذا اللقاء. وأن يتكرر، يعني طلب البعض منكم أن يتكرر، ووعدنا أن يكون لقاء عويا شهريا يعني متكررا. وقد وفق الله عز وجل لهذا اللقاء في هذه الليلة المباركة، ويسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا طيب عزيز علينا فضيلة الشيخ عبد الفتاح الأقرع من علماء من كبار علماء أنصار السنة المحمدية. أسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يبارك في خطواته وأن يجعل سعيه مشكورا وأن يرزقنا على لسانه رزقا رغدا. كما يسعدنا أن يكون معنا شيخنا الجليل فضيلة الشيخ السريع حسين رئيس أنصار السنة في البيت، فهذا حضور مبارك إن شاء الله، ونأمل أن يكون رزقنا فيه وافرا بإذن الله تعالى. فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا ومأجورا غير مأمور. جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، أهلا بكم وقد سلكتم طريقا إلى الجنة، فقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أهلا بكم مع وصية عظيمة من وصايا من بعثه ربه رحمة للعالمين، ووصفه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، في التمسك بها سعادة الدارين وقرة العينين، فاسمعوا وعوا واستعينوا بالله على العمل تسعدوا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على مكارم الأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال صلى الله عليه وسلم: وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وبين صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق جمال، وعلى ذلك أقسم عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه: يا أنس، عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. يا أنس، عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. وكان صلى الله عليه وسلم يحذر من سوء الخلق، ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه قربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله صدره رضا يوم القيامة. ومن مشي مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تذل الأقدام. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وله شاهد من حديث آخر حين ذكرت امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم تعرف بكثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. ولما ذكرت أخرى تعرف بقلة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في حسن الخلق حتى شهد الله له بذلك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال جل في علاه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ومع هذا كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله المزيد من حسن الخلق، فكان من جملة دعائه صلوات الله وسلامه عليه: اللهم آت نفسي تقواها
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وأيضا كان يقول صلوات الله وسلامه عليه اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فمكارم الأخلاق فضلها عظيم وأجرها كبير. كفى أن تكون مع النبي الصادق الأمين كما قال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. لم يقل أكثركم مالا أو جاها أو سلطانا، وإنما قال صلى الله عليه وسلم أحاسنكم أخلاقا. فكل منا أحبة في الله ينظر أين هو من مكارم الأخلاق، ولا سيما مع الوالدين، ولا سيما مع الوالدين، فإنهما وصية الله سبحانه وتعالى للأبناء كما قال جل في علاه ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقد أمر الله عز وجل ببر الوالدين بعد الأمر بتوحيده جل في علاه، فقال جل في علاه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبين ربنا جل وعلا أن عقوق الوالدين عظيم عظيم، فقد نهى جل في علاه عن العقوق بعد النهي عن الشرك، فقال جل في علاه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فبر الوالدين عظيم عظيم، لذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم محذرا من عقوق الوالدين، قال صلوات الله وسلامه عليه ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديون. وبين صلى الله عليه وسلم أن عقوق الوالدين يحبط الأعمال ويوجب النيران ويمنع الجنان، فقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا يوم القيامة، وذكر العاق والديه. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمر وصمت الشهر وأديت زكاة مالي مع من أنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء ما لم يعق والديه وأشار بأصبعه إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. ففي الجملة الأخيرة قد أفادت أن من عاق والديه فعمله حابط حابط حابط. وفي المقابل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على بر الوالدين، ففي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين عن الجهاد في سبيل الله، بل كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فيسأله صلى الله عليه وسلم: أحي الوالدات؟ فيقول: نعم. فيقول صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وبين صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين من أسباب تفريج القروب وكشف الهموم والغموم، كما في حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت عليهم صخرة فسدت عليهم الغار، فتوسل الأول ببره لوالدين ففرج الله تبارك وتعالى عنهم، كما بين صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين من أسباب إجابة الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم لأمير المنى عمر رضي الله عنه: سيأتي أمداد من اليمن، أي وفد من اليمن، فيهم أويس بن عامر كان به البرص، فبرأه الله إلا موضع درهم، له أم هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، فإن شئت أن يستغفر الله لك يا عمر فافعل. مستجاب الدعوة بسبب ماذا؟ بسبب بره لأمه، كما بين صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين من أسباب دخول الجنة. ففي الحديث عن أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، فقلت: من؟ قالوا: حارثة بن النعمان. فقال صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر، كذلكم البر، يعني كان بارا بوالدين. كما بين صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين من أسباب تكفير السيئات ورفع الدرجات. فقد أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، أي كبيرة من كبائر الذنوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك حية؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها، بر خالتك يكفر الله عنك سيئاتك، لأن الخالة بمنزلة الأم. فكل منا أيها الأحبة ينظر أين هو من حسن الخلق مع والديه، أين هو من حسن الخلق مع والديه. واحذر أخي الحبيب، احذر كل الحذر، أن تعك والديه فيدعوان عليك فيستجيب الله لهما فتشقى في دنياك وفي أخراك، فإن العقوبة على الذنوب مؤجلة إلا عقوبة العقوب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له يوم القيامة من القطيعة والبغي، من القطيعة والبغي. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. فيا أيها الابن الكريم، احذر كل الحذر، أن ترك والديك فيدعوان عليك فيستجيب الله لهما فتشقى في دنياك وفي أخراك. أخي الحبيب، والديك، والديك ضعهما في عينيك. أقول: إن استطعت ألا تخطو خطوة، ولا تتحرك حركة، ولا تتنفس نفسا إلا بعد استئذان والديك فافعل، ففي ذلك الخير الكثير. لذا كان بر الوالدين من أبرز صفات الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. فلقد قال الله تعالى عن نبيه نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى عن خليله إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال تعالى عن نبيه يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبية، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا وبرا بوالديه، وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا. وقال تعالى عن نبيه عيسى عليه السلام: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال تعالى عن نبي سليمان عليه السلام: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا فارضاه. وقال تعالى عن الذي بلغ شده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فكل منا أيها الأحبة ينظر أين هو من حسن الخلق مع والديه، فإن كنت محسنا فازدد إحسانا واحمد الله جل وعلا على أن وفقك وهداك وسدد خطاك وجعلك من البارين، وإن كنت غير ذلك فمن الآن سارع سابق من الآن إلى بر والديك وهم أحياء، عليك أن تسارع إلى بر والديك من الآن. والديك والديك ضعهما في عينيك، والديك والديك ضعهما في عينيك، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أيها الأحبة الفضلاء، أنا ما جئت اليوم لكي أتكلم، إنما أقسم بالله تعالى حين طلب مني الشيخ شعبان حفظه الله أن آتي، وقد قدم في المقدمة بأن شيخي وأستاذي وإمامي ووالدي الكريم فضيلة الشيخ زكريا سيكون موجود، هذا الذي دفعني بإذن الله وبقوة الله أن آتي حتى أسمع من والدنا وحتى أقبل رأسه تأسيا بالإمام مسلم رحمه الله حين قال للإمام البخاري رحمه الله: دعني يا أستاذي أن أقبل يديك ورجليك. ففي هذا المقام أقول لشيخي: دعني أقبل يديك ورجليك، لكن لابد أن أستأذنه وأسأل الله أن يوفقه حتى أقبل يديه ورجليه بالفعل. هذا والدنا لو في قلب محبة لا يعلمها إلا الذي يعلم السر واقع، والله إنه حبه في الله حبا لا يعلمه إلا الله عز وجل. والله تعالى أسأل أن يبارك في عمره وأن يحسن في عمله وأن يبارك له في أهله وأبنائه وأن يبارك في إخواننا جميعا وأن يجعلني وإياكم من الذين قال الله فيهم: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، لا أريد أن أعلق على ما قاله شيخنا الشيخ عبده حفظه الله وزاده حسن خلق، وقد حدثنا عن حسن الخلق، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخلق.
وأن يرزقنا حسن التأسي برسولنا صلى الله عليه وسلم وبعلمائنا. ففي ذلك التأسي المطلوب والتأسي العظيم الذي يرفع الله به من درجاتنا وأقدارنا. تعلمون أن اللقاء الأصل فيه كما سبق أن عرفتم أنه اللقاء المفتوح، وننتظر يعني كلمات وتساؤلات الشباب على الأخص، وطبعا هذا لا يمنع أن نستمع أيضا للكبار، فلكل علينا حق. وجميل جدا أن يبتدأ اللقاء ويفتتح بنصيحة كالتي استمعتم إليها. وبعد صلاة الفريضة أحد الإخوة قال نريد أسئلة عن بر الوالدين، فلا أدري هل طلب من الشيخ جزاه الله خيرا ذلك أم لم يطلب فهو محض توفيق الله عز وجل. وأذكر في ذلك أيضا كثيرا ما يحدث، والتوفيق أولا وأخيرا بيد رب العالمين سبحانه وتعالى. شيخنا الشيخ صفوة نور الدين رحمة الله عليه في آخر زيارة للكويت قبل وفاته بحوالي شهرين تقريبا ذهب، كنا معه، فذهب إلى ضاحية من الضواحي هناك لإلقاء درس، فتحدث عن أي شيء؟ عن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حادثة أذكرها لكم بالمناسبة، فضل الصحابة رضوان الله عليهم. قال أنا والله ما أحد حدثني عن شيء، أنا ذهبت فتكلمت. قال بعد الدرس أحد المسؤولين عن المكان، والدروس في الكويت غالبا تكون في قاعات، يعني قليل من الدروس التي تكون بالمساجد، إنما قاعات يدعى إليها الناس قد تكون كبيرة وقد تكون قاعتين إحداهما للرجال والأخرى للنساء. المهم قال له جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، الدرس في وقته تماما. ماذا قال بالأمس في مجلس الأمة؟ بالأمس، أمس اليوم الذي قبله، في مجلس الأمة قام عضو شيعي وقال أنا لا أدري كيف تسمح الكويت بإطلاق اسم المجرم الذي يقولون عنه صحابي على إحدى شوارعها، قال إنه المغيرة بن شعبة، هكذا وصفه. فكان التوفيق من الله عز وجل، وكذلك وفق الله شيخنا هذه الليلة فيما يطلبه الكثيرون حول بر الوالدين وعدم العقوق. والعقوق كما تعلمون عاقبته وخيمة، وكما أشار الشيخ إلى العقوبة الدنيوية نحن سمعنا قصصا كثيرة من هنا وهناك، وقصة ذكرها أحد الإخوة السعوديين هناك، قال رجل كبرت سن أبيه وهو يخدم ويقوم على خدمته تماما، قال الزمن وتعددت السنون والرجل يخدم والده حتى مل الخدمة، فأركبه جملا وأخذه وسار به بعيدا بعيدا إلى جبل، وبعد الجبل جبيل. ما الفرق بين الجبل والجبيل؟ جبل صغير. وعنده أراد أن ينيخ الجمل، خلي الجمل يبرد يجلس على الأرض حتى ينزل، فقال له أبوه أين يا ولدي؟ قال هنا يا أبي. ماذا تريد؟ قال أريد أن أذبحك. جاء به وبالسكين يريد أن يذبحه. لماذا؟ لأنه مل الخدمة ولا يريد أن يتفرج عليه أحد ولا تكون مشكلة يعاقب عليها إلى آخر ما هنالك كما تعلمون. ففوجئ بوالده يقول إن كان ولا بد فعند هذه الصفرة، لأنني ذبحت جدك عندها، لأنني ذبحت جد إن كان ولا بد فعند هذه الصفرة فقد ذبحت جدك عندها. وفي هذا إشارة للابن أن ابنه أيضا سيذبحه كما ذبح أباه، فيبين له الأب أنه ذبح أباه اللي هو الجد يعني، فكما تدين تدان، وجزاء سيئة سيئة مثلها. لا نريد أن نزيد على هذا الكلام، وأنتم تعلمون طبعا أن الكلام في بر الوالدين وفي حقوق الوالدين لا يكفيه جلسة ولا جلسات، ولننتقل إلى اللقاء كما تعلمون هو لقاء مفتوح للأسئلة، وإن شاء الله شيخنا الشيخ عبده سيجيب. نعم الدكتور يقرأ الأسئلة
وفضيلتك تجيب إن شاء الله.
إن شاء الله.
ما هو طب خلاص ماشي إن شاء الله خلاص. ما هو إذا بدأت الذي لا أعرف جوابه سأحيل عليه.
عفوا يا شيخ تواضع.
لا لا ماشي تواضع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحد الأخوة يسأل ما هو سبب إطلاق القوم على الدين وكيف تطلع على الدين وأولادها وأي شيء يسرها ويسعدها.
في نظري أن رضا الأم ورضا الأب كذلك إنما هو من رضا رب العالمين سبحانه وتعالى، فكثير من الناس قد يهمل أمه أو أباه أحد الوالدين، وقد يرى مشكلة تنشأ بينه وبين أحدهما أو بين زوجته وبين أمه، يترك المشكلة حتى تتفاقم ثم يبحث عن حل فربما لا يجد حلا. فلو أنه أحسن منذ البداية وأخلص لله تبارك وتعالى وحاول في تعاملاته كلها أن يرضي رب العالمين، فأعتقد أنه سيوفق إلى إرضاء الأم. هذا أولا. ثانيا، الله عز وجل لما قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، الطفل الصغير يعني قد يبكي بكاء شديدا إذا نهرته مجرد نهر أو مجرد انتهار، ليس بلازم أن تسبه أو تشتمه أو تضربه، صحيح؟ كذلك كبير السن الله عز وجل يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق، ومن نعمره ننكسه في الخلق. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فالكبير يحتاج إلى رعاية كالصغير، وكلمة ترضيه هذا التعبير العام، كلمة ترضيه وكلمة تسخطه تغضبه، فتحسس الكلمات التي ترضي الوالدة وأحسن إليها، قبل رأسها قبل يديها قبل قدميها، اجلس وأعطها الشيء بيدك فحينئذ سيرضيها رب العالمين عنك. والله أعلم.
هل المزيد
صلى الله
عليه وسلم؟
هذا السؤال سئله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا يا رسول الله هل بقي علي أو ماذا بقي علي من بر والدي، هل بقي علي من بر والدي بعد وفاتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عد إيه؟ 5 أعمال. قال: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. كم عملا؟ 5. الصلاة عليهما، العلماء يقولون الصلاة عليهما يعني أول ما يموت، أول ما يموت يحتاج إلى إيه؟ الصلاة عليه. بعض نرى بعض الناس في زماننا هذا يدفع أباه أو أمه إلى المسجد للناس يصلون عليه وهو ينتظر برا في الخارج، خذوا صلوا عليه. فإذا صلى عليه فقد حقق. وقال بعضهم الصلاة هنا بمعناها اللغوي أي الدعاء. طيب والدعاء يعطف عليه الاستغفار؟ نعم، لخصوصية الاستغفار. يبقى الدعاء عموما والاستغفار على وجه الخصوص، الصلاة عليهما والاستغفار لهما. وإنفاذ عهدهما، إن كان عاهد أو إن كان أبوك عاهد أحدا على أمر من الأمور فلا بد أن تنفذ هذا العهد. وإن كانت أمك عاهدت امرأة على شيء فكذلك يجب عليك إنفاذ هذا العهد. وإكرام صديقهما، طبعا تعرفون ابن عمر رضي الله عنهما جاءه رجل بدوي فنزل له عن حماره وأركبه إياه، خلع القلنسوة الطاقية وأعطاه إياه. فقال له بعض أصحابه: يرحمك الله، هؤلاء البدو أو هؤلاء الأعراب كان في شيء واحد، يعني أنت نزلت يعني أنت أم أكرمته بشيئين، كان أحدهما كافيا، يعني إما أن كنت تركبه وإما كنت تعطيه القلنسوة. قال: إن أبا هذا كان ودا لعمر، وسمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، أهل ود أبيه. زي ما بنقول كده بالبلدي، رجل شاب صغير أو في الثلاثينات رايح فين أو كنت فين، كنت بزور عمك الحاج فلان اللي عمره 70 سنة. يا أخي طيب هو لم يجيلك رايح تزوره؟ يقول لك: لا، أصل ده كان صديق والدي، ده كان إيه صديق، مش صديقي أنا لكنه صديق والدي. إكرام صديقهما، فإذا زارت إذا جاء يتفقد أحوال أولاد صديقه فيجب عليك وجوبا أن تكرمه، وإكرام صديقهما. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة الرحم يعني عندما تحسن إلى خالتك إلى خالك فهذا إحسان لأمك، تحسن إلى عمك وعمتك هذا إحسان لأبيك. والله أعلم. آخر أسئلة عن
الموضوع الثالث والأسئلة، بعد الأول أسألوا أسألوا السؤال: ماذا نصنع مع الوالدين إذا كان
الله عز وجل أمر ببر الوالدين مطلقا ولم يقيده بالإسلام ولا الإيمان ولا التقوى ولا الإحسان، وبينت السنة أن سعدا كان بارا بأمه الكافرة التي تجاهده هو على أن يشرك، ليس فقط أنها هي مشركة، لا، تجاهد فيه من أجل إيه؟ ما هو الالتزام وطلب العلم؟ لا لا لا، من أجل الإسلام، اترك دين محمد، وامتنعت أضربت عن الطعام والشراب 3 أيام حتى يرجع، وهددته بأن العرب ستعيره، تقول له: يا قاتل أمك، يعني يا من تسببت في قتل أمك، ومع ذلك كان بارا بها يحسن إليها. والله عز وجل يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا مع أمور الدنيا، كن خادما، كن محسنا، كن خاضعا ذليلا. وإحنا قلنا بكده هل المسلم يذل لغير الله؟ ده سؤال. هل المسلم يذل ويخضع لغير الله؟ الجواب نعم. لمن؟ لوالديه فقط. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، طبعا ليس ذلا مطلقا وإنما رحمة بهما. فالوالدان فاسقان، الوالدان مدخنان، أو الوالد حليق، الوالد ما أدري إيش، الوالد لا يصلي، ليس مطلوبا منك أن تؤدبه، لكن مطلوب منك أن تدعوه بالحسنى. وضربت لكم المثل قبل ذلك بالشاب، ليس شابا صغيرا، يعني كما قلنا أيضا في الثلاثينات، الأمريكي الذي كان يعيش في المدينة طالبا في الجامعة الإسلامية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه زوجته وأولاده، ثم ماذا؟ ثم قال أنا مسافر، في ترك الدراسة في السنة الثانية في كلية الشريعة، مسافر. لماذا يا داود؟ قال أنا أعيش هنا بأولادي بين المسلمين في إسلام وسعادة وهناءة، وأترك والدي يموتان على الكفر، والله لن يكون، والله لا أسافرن فأجاهد فيهما حتى يموت على الإسلام، والدراسة بعد ذلك تتحصل. فهذا الكلام يستفاد منه، أرضي والديك وأحسن إليهما، وسيتحول الأمر أن يأمرك أبوك أن تذهب لطلب العلم لو اتقيت الله عز وجل وأرضيت الله في والديك، فاعلم أن الحال سيتحول، والله أعلم.
يقول ماذا
ما هذا؟ هذا الكلام شامل، يعني الكلام الذي قلناه شامل لكل هذه الأمور، الاختلاف في الجامعة، اختيار الكلية المناسبة، يعني أرضي والدك سيحول الله قلبه. ثم أين نحن من الدعاء يا أخواني يا شباب؟ أين نحن من الدعاء؟ الدعاء سلاح قوي، سلاح ماض بالنسبة للمسلم، الدعاء. وأيضا ضربت لكم مثلا قبل ذلك بشاب هنا من بلبيس، وجاء إما أن يحلق وإما أن تطلق أمه، وستة أيام وهو يخرج من داخل البلد إلى هناك إلى البيت، كل يوم يأتي ويقول ما فيش فايدة، أقول له اصبر وأحسن، اصبر. في اليوم السابع جاء وقال الحمد لله انتهى الأمر، ودخلت البيت والوالد قال لي اعمل اللي انت عايزه، ولا طلاق ولا شيء. فالمشكلة هي ايه؟ خلاص أبي قال لي إن فعلت يبقى خلاص انسد الباب. لا بقى أبواب الله عز وجل مفتوحة، وكما قلنا الدعاء والإحسان، الدعاء والإحسان والتقوى، ومحاولة أن ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى. أظن خلصنا عشر أسئلة عشان نعمل كل شيء.
في الحديث أن ربنا يكلم وأنا أعمل مدرب ولي الصلاة، أن بعض لا يقول
لو أما أنت ومالك لأبيك فهذه لها مناسبة، يعني ليس دائما أنه يجب علي، قد يكون الوالد أغنى مني صحيح، فلا يلزمني الشرع أن أعطيه مالي إلا إذا أعطيته وإذا أحسنت وأعطيته المال فسيرده لي أضعافه صحيح. نقول اعلم، ويجب أن تعلم وأن يقر في قلبك وذهنك وعقلك وجوفك وكلك أن الإسلام لا يأمرك إلا بما هو خير لك في الدنيا والآخرة. لا تظنن نصا من النصوص فيه حيف من الله ورسوله عليك، إن ظننت ذلك فقد ظننت بربك ظن السوء، لأن النصوص الكتاب والسنة هي وحي من رب العالمين تبارك وتعالى. ما يأمرنا الله سواء في وحيه المنزل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بما فيه منفعة لنا ومصلحة لنا. يقول لك أبويا رجل صحيح بخيل ما بيصرفش علينا، إزاي أنا أدينه مالي وأقعد كده؟ مش صحيح هذا الكلام، غير صحيح. هذه الصور غير المنضبطة سببها عدم انضباط أنا في دين الله عز وجل. لو اتقيت الله واستقمت على الطريقة كما قال ربنا لا لسقانا ماء غدقا، والماء الغدقا يعني ليس فقط الماء، وإنما الرزق ينزل علينا من كل جانب. ها فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك ليس فيه حيف ولا جور. فأقول أنا وأولادي هنبقى مظلومين بينما إخوتي اللي قاعدين مع الوالد وأنا بديله المال هم قاعدين مبسوطين، وأنت لماذا خرجت من مع أبيك؟ لماذا تركت إخوتك يعيشون في هناءة مع أبيك وانتحيت جانبا؟ لأن شياطين الإنس والجن تكالبت عليك ونفسك الأمارة بالسوء ثم وضعت نفسك في هذا الوضع. عليك أن تتقي الله عز وجل ولن تجد إلا خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين توقيفي، وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك فهو وسواس الشياطين. فعلى قدر علم الأدلة التي أتت في قراءة الفاتحة، الدليل الأول في الصلاة، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاة فداج. والدليل الثاني في الرقية، هذا الرجل الذي رقى سيد القوم بفاتحة الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، وما سوى ذلك فلا على قدر علمي لأرى دليل. ولقد اتخذ البعض من قراءة الفاتحة كذا في المناسبات كالزواج، الإنسان يقول يلا أنا بدي أخطب الخطبة الليلة عشان نقرأ الفاتحة، وليس على هذا دليل أبدا، وإنما الدليل الذي أتى اللي هي قبة الحاجة إن الحمد لله نحمده الذي استفتحنا بها الدرس الليل. وأما قراءة الفاتحة في الخطبة فليس لها دليل، وكذلك قراءة الفاتحة على الأموات ليس لها دليل. وأمنا عائشة رضي الله عنها حين سألت النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله علمني إذا غبت القبور ماذا أقول، لم يقل لها قراءة الفاتحة، إنما قال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن شاء الله بكم لاحقون. كذلك بعض الناس يقرأ الفاتحة في البيع أو الشراء أو الصلح بين الناس أو نحو ذلك، وهذه المواضع كلها لم يشرع فيها قراءة الفاتحة إلا في موضعين اثنين كما كنت آنفا على قدر علمي، الدليل الأول الصلاة، الدليل الثاني في الرقية، وما سوى ذلك فالله أعلم ليس هناك دليل. ومن كان عنده دليل يدل على ذلك فليأتي به.
شباب يسألون عن مسألة عظيمة وهي كثرة العودة إلى الذنوب والمعاصي بعد التوبة. هذا الأمر يعني يحدث لهم قلقا وحرجا نفسيا عظيما كما العمل يتوبون ثم يعودون. فماذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الفضلاء، يقول عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والتوبة النصوح الإقلاع عن الذنب والندم والعزم أن لا يعود، وأن يسارع بالتوبة كما قال تعالى: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فإذا توفرت هذه الشروط في التوبة: الإخلاع والندم والعزم، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده. فإذا توافرت هذه الشروط تاب الله على الإنسان بفضله ومنه وكرمه جل في علاه. وإذا ضعف الإنسان أمام الهوى والشهوة والشيطان واشتلته الشياطين فأبعدته عن الطريق المستقيم ووقعت الذنب مرة ثانية، فعليه أن يحدث توبة وأن يتوب، أن يقلع وأن يندم وأن يعزم على عدم العودة. فإذا ضعف مرة ثانية فعليه أن يتوب، لكن شريطة أن لا يكون هو كذلك، يعني في النية أنه يعود إلى الذنب. إنسان كان بيدخن فهو في نيته الإقلاع والندم، لكن في نيته أنه يعود للذنب، هذا ليس له توبة بهذا الشكل. لكن إنه هو أقلع وندم وعزم عزما أكيدا، ثم بعد ذلك ضعف أمام الهوى والشيطان والشهوة ووقع في الذنب مرة ثانية، فله أن يتوب ويتوب الله عليه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصيحة واجبة عليه، ولا سيما للأب، لأن الأب أغلى شيء عندك. ولكن عليك أن تدعو ولدك بالحكمة والموعظة الحسنة، وكما قال شيخنا حفظه الله وأطال الله في عمره وأحسن في عمله: عليك بالدعاء. يعني لا تكتفي بالنصيحة، أقول قبل النصيحة وانت ساجد كده: يا ربي اهدى أبي، يا ربي اهدى أبي، يا ربي بعد عن هذا المحرم. بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء. كذلك اسأل الله عز وجل أن يبعد والدك عن هذا المحرم. وقت السحر في الثلث الأخير من الليل يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس ونحو ذلك، أن تتخير الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء بإذن الله عز وجل، وتدعو لوالدك، ثم عليك أن تخاطبه بالحكمة والموعظة الحسنة. والله أسأل أن يتوب عليه وأن يتوب علينا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ولم
يستطع في العام القادم مرض مزمن، يعني مزمن يطعم كل يوم مسكين. الكفارة إطعام يطعم عن كل يوم مسكين. والله أعلم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم التأويل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
احد الشباب المباركين يقول انا حديث عن دينك الاسلام واريد ان اكون داعيا الى الله عز وجل، فما هي نصائحه وكيف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله في هذا الأخ وفي إخواني في كل من يحمل هذا الشعور الطيب. فليس هناك عمل أفضل من الدعوة إلى الله، هذا عمل الأنبياء. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقد استشهد الله بالعلماء على أجل مشهود هو التوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العيد الحكيم. وقد شهد الله للعلماء بالخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، بوب الإمام البخاري رحمه الله بأن الشهداء هم العلماء، يؤتى بنوح يوم القيامة فيسأل هل بلغت فيقول نعم، ثم تسأل أمة نوح هل بلغكم يقولون لا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيقول الله تعالى من يشهد لك يا نوح فيقول محمد أمته، فيؤتى بالأمة. وليس المراد السواد الأعظم من أمة، إنما المراد بالأمة يعني علماء الأمة اللي عندهم علم، لأن لو جبت واحد ما عندوش علم ربما يسأل هل بلغ نوح يقول أنا شو درياني وأنا كنت موجود ما إيه، إنما المقصود العلماء، فيؤتى بالعلماء فيستشهد بهم على رؤوس الأشهاد، ثم يؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيشهد على شهادة العلماء. وهذا وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والعلم ينفع صاحبه في الدنيا وينفع صاحبه في الآخرة. ينفع صاحبه في الدنيا يرفعه الله عز وجل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وينفع صاحبه إذا مات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. لكن كيف يبدأ؟ عليك أخي الحبيب أن تلازم الشيوخ، أن تلازم العلماء، لا تستكفي بسماع أشرطة أو قراءة الكتب فهذا لا يكفي، إنما عليك أن تلازم العلماء وأن تزاحم العلماء بالركب وأن تصبر على العلم وأن تتعلم. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده من العمر 15 سنة حين ذاك، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده همة في تعلم العلم، فذهب رضي الله عنه لأحد أصحابه أو قرنائه قال يا فلان النبي صلى الله عليه وسلم مات، وهيا بنا نذهب إلى كبار الصحابة لنتعلم منهم وندون ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صاحبهم يا ابن عباس أتظن بأن الأمة ستحتاج لمثل ومثل في يوم الأيام؟ موجود أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أنا وأنت بقى يعني الأمة تحتاجين يوم الأيام؟ إلا أن ابن عباس رضي الله عنهما ذو همة شديدة قوية في طلب العلم، فذهب وبدأ يغدو ويروح ويتعلم، حتى ذهب يوما لكبار الصحابة يسأله عن مسألة فوجد الباب مغلقا، فافترش الأرض وتوسد الأرض ونام أمام الباب الرياح تعصف به رياح شديدة، ثم يخرج ذاك الصحابي فيجد ابن عباس نائم فيقول من ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أرسلت إلي حتى أتيك؟ فقال لا بل أنت أحق أن يؤتى، أنت العالم لازم أنا أتعلم منك وأسمع منك.
فظل يجاهد حتى لقب بهذا اللقب حبر الأمة وترجمان القرآن. فأنت أيها الأخ الكريم إن كانت عزيمتك قوية ستكون عالما بإذن الله عز وجل إن علم الله صدق نيتك، لكن أقول عليك بملازمة العلماء. فإذا جلست مع أحد العلماء 5 دقائق ممكن تستفيد أكثر ما تجلس 5 سنين. يعني كنا نجلس مع شيخنا الإمام العلامة الألباني رحمه الله، كنا نجلس وقت بسيط جدا نتعلم ونستفيد أكثر من 10 سنين. يعني متى كنا نجلس مع الشيخ رحمه الله يشرح لنا السطرة، كنا نقرأ إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سطرة وليبنوا منها، لكن السطرة إزاي؟ ارتفاعها إيه؟ مسافتها إيه؟ بنكرة وخلاص. لما جلسنا مع الشيخ رحمه الله تعلمنا منه ما هي حدود السطرة وكيفية السطرة ونحو ذلك. كنا نقرأ كذلك أن أحد الصحابة لعله ابن مسعود دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء والنبي يصلي، فألقى السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه إشارة، لكن كنا لا ندري. لما جلسنا مع الشيخ قال يعني النبي رفع إيده كده، رفع يده كده، وقال لو أنت بتصلي ودخل أحد الناس وسلم فالسلام عليكم من السنة أن ترفع يدك هكذا أو هكذا أو هكذا أو هكذا شريطة أن يراها الداخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الذي سلم عليه فأشار صلى الله عليه وسلم وقال هذه سنة. وقال في السلسلة الصحيحة ينبغي على أنصار السنة أن يحيوا هذه السنة وهي رد السلام إشارة. كانوا في مكة يردون السلام كلاما، الواحد هو بيصلي لو حد قال السلام عليكم يقول عليكم السلام، ثم نسخ كلاما وأقر إشارة. الشاهد لما تلزم العلماء متى يتكلم العالم، متى يسكت، متى يغدو، متى يروح، ستستفيد أكثر. والله أسأل أن يفقهنا وإياكم في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ونتمنى تفصيل فصل وتعليق القراءات العشر. هذا هذا الثاني الشباب، بعض الشباب يقول لا نحسن تلاوة القرآن بعد، ونجد أن الظهور على شفه مباشرة ليس مناسبا، فنريد عمل مقرأة في مساجد أنصار السنة، مقرأة تصحيح التلاوة، يعني على شفه من
الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لطلب الأخوات الخاتمات، الذي أعرفه أن لهن أصولا موجودة بالفعل لتراجع يراجعن فيها القرآن الكريم كاملا حتى يأتي الوقت الذي يختبرن فيه ويتخرجن ويحصلن على شهادات من الفرع. إذا كان طبعا المرحلة الصيف يزداد فيها عدد القادمات لحفظ القرآن الكريم، فتفتح فصول جديدة وتعين مدرسات جديدة أيضا من الخاتمات لهذه الفصول. فالحمد لله العمل يمشي على خير وجه بإذن الله تعالى. الذي تطلبه الأخوات أو بعض الفتيات يعني دورة صيفية كالتي صارت أو حصلت في العام الماضي، المسؤولات عن مدرسة القرآن يقولنا أنه تأثرت المدرسة القائمة طول السنة تأثرت بهذه الدورة، فلا نريد أن يكون هناك عمل يعني وقتي يؤثر على العمل الدائم المستمر. وعلى العموم المسألة هينة، ومن تريد أن تحفظ تجد لها مكانا في مدرسة النساء. بالنسبة لفصل القراءات، لا أدري فصل القراءات للنساء ولا للرجال. للنساء، ما هو من أجل أن يكون هناك فصل القراءات نحن مستعدون، لكن كما هو معلوم إما أن تتعلم واحدة من محرمها يكون شيخا لها ثم تقرأ الأخوات، وإما أن يكون الفصل فصلا تدرس فيه علوم القراءات والرسم والضبط وما يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى، فسيكون فصلا منفصلا وتسمع فيه الأخوات القادمات اللائي يردن القراءات. بالنسبة للمقارئ، نحن نود أن يكون في كل مسجد من مساجدنا، والحمد لله عندنا حفاظ وقراء جيدون، أن يكون كل مسجد من مساجدنا أو على الأقل معظم المساجد، يعني يمكن إذا كان هناك مسجدان متقاربين فيمكن أن يكون في أحدهما إن لم نستطع أن يكون في المسجدين في كل منهما مقرأة، تكون مقرأة واحدة لتعليم قراءة القرآن بداية. وهذا الأمر فيه لا شك أن فيه خيرا كثيرا، ويكون الباب لحفظ القرآن الكريم، وخاصة بالنسبة للكبار. وقد رأينا طبعا قديما قديما كثير من الشباب لا يدركون ذلك، كان الشيخ نور الدين رحمة الله عليه يقيم هنا بعد صلاة الفجر مقرأة، فيقرأ بعض الناس يأتي زي ما نقول إيه خام. خام يعني إيه؟ يعني الكلمة ينطقها، الكلمة الواحدة ينطقها على مراحل، والشيخ رحمة الله عليه كان يصبر، فما يمر شهران أو ثلاثة إلا وهذا الجديد الذي لا يستطيع أن يقرأ استطاع أن يقرأ القرآن وينطلق لسانه. فإن شاء الله سنعمل على توفير مقرأة في كل مسجد من مساجدنا بحسب الإمكان، وهذا طلب طيب ورغبة جديرة بأن يعمل لها إن شاء الله. نعم.
بعض الأخوة يقول هل هناك علامات لقبول التوبة؟
هل هناك علامات لقبول التوبة؟ تغير حال الإنسان، يعني تغير حالك أنت من الذنب الذي كنت ترتكبه إلى أنك أعرضت عن هذا الذنب إعراضا تاما ووفقك الله عز وجل لتبتعد عنه، فهذا لا شك أنه من علامات قبول التوبة، ونسأل الله أن يقبلنا جميعا. لا بأس، لا حرج، أجاز العلماء إذا بعض الناس يقول المكان عندي ضيق ولا أستطيع، بعض الناس ونحن ضيقنا على أنفسنا، فما أدري أنا أقول ضيق الله علينا لأننا ضيقنا على أنفسنا. المهم كان أحد الأصدقاء من السوريين رحمة الله عليه كان تلميذ الشيخ الألباني وكان جاري في المدينة رحمة الله عليهما وعلى علماء المسلمين جميعا، يقول والله علب السردين هذه لا تصلح لنا ولا لأخلاقنا ولا لتديننا، يقصد المساكن الحديثة بهذه يسميها علب سردين. هذه علب سردين، لكن نسأل الله أن يوسع على المسلمين. فإذا كان عنده عذر المكان غير مهيئ أو أهله لا يستطيعون أو هو لا يستطيع وذبح العقيقة ووزعها لحما نيئا، لو أعطى مع اللحم شيئا من الأرز أو شيء للأسرة الفقيرة تطبخه فيكون أحسن.
أحد الأخوة يسأل علينا عن الصلاة، يقول ما هو حكم الصلاة والدفاع عنها وما هو علاج الانشغال بالصلاة؟
حد السترة سمعتم الشيخ يقول لكم أنه يقول ارتفاعها قدر الشبر
تقريبا
يكون مثل
قصة الرحل حوالي لا يقل عن
25 سم. يعني ما هنا لما بقول الشبر كده تقريبا 22 سم ونص باقي كمان 2 سم ونص 10% يعني زودهم يبقى ده ارتفاع السترة. ثم المسافة بين موضع سجودك والسترة تقريبا حوالي 20 سم ما مر الشاه حتكون ستكون يعني والشاه تطلق على ايه الشاه تطلق على ايه يا معاشر الدعاء وعايزين واحد داعية بس يرد الشاه تطلق على ايه شاه شاهران يعني ولا ايه ها واحدة الغنم والغنم يطلق على الايه على الضأن وعلى المعز خلاص ممر الشام هذا بالنسبة لارتفاعها والمسافة بينك وبينها بالنسبة للسترة. بالنسبة للانشغال في الصلاة بالنسبة للانشغال في الصلاة والانشغال في الوضوء أيضا والانشغال في كثير من العبادات ويؤدي إلى الوسوسة القليلة في الأول ثم تزداد ونسأل الله العفو والعافية حتى تصل إلى أن تكون مرضا نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. الحل بسيط جدا وهو إيه؟ أن تركز ذهنك وتفكيرك في العمل الذي تعمله. إن كنت تتوضأ فتركز لا تشرد لا تفكر في شيء غير الوضوء تغسل يديك ما أنت مركز في غسل يديك في غسل الوجه في المضمضة في الاستنشاق في غسل اليدين إلى المرفقين في مسح الرأس حتى لا يأتيك الشيطان بعد ذلك بعد ما تنتهي الوضوء يقول لك الظاهر إنك نسيت مسح الرأس الظاهر إن إيد الشمال ما انغسلتش الظاهر ويدخلك في إيه. وكذلك في الصلاة ركز تكبر الله أكبر فكر في هذا التكبير ثم إذا بدأت في دعاء الاستفتاح أيضا تقوله بفكر بتفكر وتدبر تفهم تتفهم الكلمات التي تقولها. كذلك إذا قرأت الفاتحة إذا قرأت السورة إذا كبرت للركوع سبحت في الركوع ركز وفكر وتدبر فيما تقوله حينئذ لا سرحان ولا وساوس ولا انصراف عن الصلاة. والله هذه طبعا مشكلة يعني يأتي هو أخواته بمن يثمن البيت وتعرف كل واحدة نصيبها فإذا تنازلت إحداهن أو كلهن عن نصيبها فلم تتنازل يظل دينا في عنقه إلى أن يقضيه الله أعلم.
في سؤال الأسماء والصفات أقول هل يجوز تأويل الصفات بالنسبة لله تعالى مع إثبات الصفة على المسيح يجب أن أقرأ نثبت يد لله مع
معنى المشابهة ولكن أقولها بمعنى تأويل اليد بمعنى القدرة ليس صحيحا وإن صح في موضع لو نقول لو أحسن من إيه لو صح في موضع فلا يصح في مواضع. فابن القيم رحمة الله عليه يقول قالوا يد الله فوق أيديهم أي قدرته فوق قدرتهم قالوا يد الله فوق أيديهم أي قدرته فوق قدرتهم فماذا يقولون في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فهل لله قدرتان هذا سؤال. سؤال جوابه ايه؟ هل لله قدرتان يا معاشر السنية؟ قدرتان ولا قدرة واحدة ولا قدرات؟ نعم. فالتأويل غالبا غالبا يؤدي إلى إفساد المعنى، إفساد المعنى، وليس هم يقصدون به الهروب من التشبيه. وشيخ الإسلام وابن تيمية والإمام ابن القيم وغيرهما من أئمة السلف يقولون من أول فرارا من التشبيه فقد وقع في التشبيه أولا ثم أول، وقع فيما فر فيما فر منه، شبه أولا ثم إيه ثم أول. لماذا؟ لأنك تصورت أن يد الله مثل أيدي خلقه فأردت أن تنفي هذا المعنى عن الله، فتصورت هذا هو التشبيه، وقعت في التشبيه الذي تفر منه. تصورت أن يد الله مثل يدي أو أيدي خلقه، ثم اجتهدت في العلم تأويلا أن تنفي عن الله الشبه. طيب، ما هو أنت وقعت في التشبيه أولا. فالأسلم والأعلم والأحكم أن تسلك مسلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم وأئمة الهدى. هل سمعنا يوما من الأيام أن الإمام أبا حنيفة أو تلاميذه أو الإمام مالكا أو تلاميذه أو الإمام الشافعي أو تلاميذه أو الإمام أحمد أو تلاميذه أو شيوخ هؤلاء الأئمة من تابع التابعين أو من التابعين أو أحد من الصحابة أول الصفات على ما قال به الأشاعرة؟ وأنتم تعلمون أن الأشاعرة في هذا الباب ليسوا كالأشعري، يختلفون عنه. الإمام أبو الحسن الأشعري مات كما قال هو في كتابين من كتبه على عقيدة السلف، يقول على أقول ما قال به الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله ورحم أئمتنا جميعا. طيب، كل من أخذ وعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مقيدا هذا الأخذ بفهم السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الهدى فهو سلفي، خلاص، فهو على المنهج السلفي. من أخذ بهذا المنهج، عرفنا ما هو المنهج، أخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهمه هو ولا بفهم الصحابة والتابعين. عندما يقال السلف المراد بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوا التابعين وأئمة الهدى، هؤلاء جميعا هم سلفنا، نتقيد بفهمهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك أمور في المعاملات وليس في العبادات، هناك أمور في العبادات وليس في الأخلاق. تجد بتطور الزمن هناك أمور في المعاملات تجد تحتاج إلى الفقهاء الذين ينظرون إليها ليس بنظرة حديثة معرضين عما كان عليه السلف، وإنما يقيسونها ويربطونها بما كان عليه سلف الأمة، فيخرجون للناس بفهم صحيح وحكم مريح يفيد الناس في هذا الشأن. أظن نصف ساعة. يعني بالنسبة لل يا إخواني، أنا أريد أن أقولها لكم صريحة، نحن في جماعة أنصار السنة، وأظنكم لم تسمعوا قبل ذلك أنصار السنة لا على المنابر كلمة أنصار السنة. هل سمعتم أنصار السنة تقول؟ ولذلك يعيب علينا الناس، أنتم مغيبون، أنتم مغيبون، ما حدش يتكلم باسمكم. لا، نحن لسنا مغيبين، لأننا لا ندعو لا إلى حزب ولا إلى جماعة، وإنما نرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. بنقول إيه؟ بفهم السلف، هذا هو القيد. فنحن من أصول هذا المنهج ألا نكفر مسلما بمعصية مهما كانت هذه المعصية. الكلام واضح ولا غير واضح؟ لا نكفر من ينتمي إلى الإسلام بمعصية ارتكبها مهما كانت هذه المعصية من أكبر الكبائر. واضح الكلام ولا غير واضح؟ ثانيا، في هذه المرحلة التي نحن فيها لن نرد على أحد ولا نتكلم عن أحد، لا من الجماعات السلفية الأخرى ولا من الإخوان ولا من التبليغ ولا من الصوفية ولا من الأزهر ولا مع أي اتجاه إسلامي في هذه الفترة بالذات. لماذا؟ لأننا كمسلمين، كل مسلم يجب علينا أن نقف صفا واحدا أمام التيار الإلحادي الجارف الذي يريد أن يحول مصر إلى دولة كافرة. هذا الذي ندين الله عز وجل به، وندعو كل أتباعنا وغير أتباعنا لهذا. نترك الآن الكلام، ما الفرق بيننا؟ الفرق بيننا وبين غيرنا في الأصول. الأصول ما هي؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف، ومن فهم السلف عدم تكفير مسلم بذنب. خلاص، نحن مع كل واحد يقول بهذا القول، كل واحد في شرق الدنيا وفي غربها، في الهند، في الصين، في أمريكا، في اليابان، في شرق الدنيا وغربها على هذا المنهج، فنحن معه وهو معنا. إذا كفر أحدا من المسلمين فهذا فرق بيننا فرق وليس فراق في هذه الفترة، هذا فرق بيننا وبينه في هذه الفترة. نقول لا وإن تكلم البعض علينا أو عنا فنحن لن نرد ولن نتكلم ولن ننتقد أحدا. لماذا؟ لأنه يجب أقول يجب على كل مسلم في هذه المرحلة، كل مسلم كما قلت بالفئات التي ذكرناها كلها، يجب أن نقف صفا واحدا أمام، وأنتم تشاهدون وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها، مرئية ومسموعة ومقروءة، مرئية ومسموعة ومقروءة، هجوم على ماذا؟ الدين لله والوطن للجميع، الدين في المساجد والكنائس، والسياسة ملهاش دعوة. قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أطول آية في القرآن، صحيح؟ يقول لك دي خلاها في المسجد، إزاي يعني خلاها في المسجد إزاي؟ اقرأ القرآن في المسجد، قرآنك وسنتك دي في المسجد، ملهاش دعوة بالحياة العامة. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، خليه في المسجد إزاي يعني؟ هو الرشوة بتتم في المساجد؟ الرشوة في المساجد يا مسلمون، يا عقلاء، يا معاشر العقلاء، الرشوة في المساجد. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الكلام ده في المساجد والكنائس ولا في الحياة العامة؟ حسن الخلق الذي سمعتموه، بر الوالدين، أخذيه في المسجد، ملوش دعوة بالبيت؟ ازاي يعني؟ بر الوالدين في المسجد، وصلة الرحم في المسجد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ده في المسجد، وبعدين بقية الحياة العامة. الإسلام في المسجد دعم أخذوا القولة الخائبة الخاسرة، وخائبة خاسرة لماذا؟ قد تكون صالحة لهم في مجتمعاتهم، دعم لقيصر لقيصر وما لله لله. هناك هناك قيصر والرهبان والكهنة الذين كانوا يحكمون الناس بالإيه؟ بإيه؟ لماذا؟ باسم الدين، باسم الدين. في الإسلام حد بيبيع الجنة بالإرادة؟ ها؟ في حد بيبيع الجنة؟ في الإسلام لو اخترع واحد اختراع أو اكتشف علاجا الدين يحاربه؟ أو أهل الدين، بلاش الدين، أهل الدين يحاربونه؟ هذا الكلام الذي ألغى الدين في أوروبا علشان خاطر يتقدموا، هم ألغوا دينهم في أوروبا من أجل أن يتقدموا تقنيا. فهل ديننا يمنع التقدم؟ بالعكس، ديننا يحثنا على الرقي والتقدم. والدليل أن المسلمين، الدليل الواقعي أن فضلا عن آيات القرآن الكريم وحديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، يوم تمسك المسلمون بدينهم سادوا الدنيا. وضربنا لكم الأمثال، ضربنا لكم مثالا واحدا بس، واحد بس. لما اخترعت الساعة في عهد هارون الرشيد، وأرسل ساعة هدية لملك فرنسا، جمع الناس وقالوا فيها جن. الفرنسيين لما شافوا الساعة شغالة قالوا فيها جن، في جن مشغلها. خلاص، فهذه الهجمة. وكنت أنا في الحقيقة جاي لنادي وعمال أفكر في الأسئلة اللي هتطرحوها. طب الكلام عن هذه الأمور يا شباب، يا معشر الشباب، لكن طيب جدا أن تسأل عن دينك وعن عبادتك، هذا لا شك أنه في الدرجة الأولى، لا شك أنه في الدرجة الأولى. إحسان العبادة والإحسان إلى والديك، الإحسان إلى الخلق، هذا لب الإسلام، هذا لب الإسلام. والإسلام لا يمنع من التطور والتقدم العلمي، بل بالعكس، كلمة لا يمنع لا تكفي، وإنما نقول يحثنا على ليه؟ على التقدم وعلى التطور، وأن يكون المسلمون قادة العالم في كل شيء. وفي الحقيقة أن العرب والمسلمين عموما، والعرب على الخصوص، والمصريون على الأخص، في مجالات كثيرة هم أساتذة الدنيا، وإلى اليوم مع ما حدث في مصر إلى اليوم هم أساتذة الدنيا. ووالله ثم والله ثم والله، لقد سمعنا هذا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخطباء السعوديين، يقولون المصريون أساتذة الدنيا في كل شيء، في الطب وفي الهندسة وفي العلوم إلى آخره، في من أمريكا غربا إلى آخر الدنيا شرقا تجد المصريين هناك. لكن للأسف طبعا نحن كنا إيه؟ نطردهم، ليس حفاظا على الدين، لا، كنا بنطفشهم. ليه؟ مش عايزين التقدم لمصر. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأرجو أن تنتبهوا لهذا. ولا يهولنكم، هم ليسوا كثرة، الذين يظهرون على القنوات ليسوا كثرة، بدليل أنك تجد الواحد منهم جلس في قناة ثم انتقل منها إلى قناة أخرى بعدها مباشرة في نفس اليوم أو في نفس الليلة، ثم انتقل إلى قناة ثالثة وربما إلى رابعة، والكلام حتى يخيل للناس أنهم هم الكثرة وأنهم هم الجمهور وأنهم هم القادة الذي يجب على الناس أن يتبعوهم ويسمعوا لهم. الدين ما لوش دعوة. وبعضهم طبعا يمكر مكرا خبيثا يقول لك الدين له قداسته. اسمعوا هذا الكلام، الدين له قداسته والسياسة أمر نجس، فلا يجوز أن ننجس الدين بالسياسة. والله لقد سمعت هذه الألفاظ من أكثر من واحد يقول لك الدين له قداسة. طيب الدين اللي انت ما هو الدين في نظرك؟ الدين في المسجد، الدين في المسجد، عايز تقرأ القرآن، عايز تقرأ حديث يبقى في المسجد. طيب ما فائدة القرآن الذي لا يعمل به؟ ما فائدة السنة التي لا يعمل بها، التي لا نعيش بها؟ فانتبهوا لهذا. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا وأحسن إليكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأشكر لشيخنا الشيخ عبد أحمد الأقرع جزاه الله خيرا وكتب ذلك في ميزان حسناته، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.